الحمد لله مكرمنا بالدين القويم والشريعة الغراء، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الذي بين أحكام الله فأوضحها بغير مراء، من جعله ربه خير الورى فهو أعلى البرية عند الرب قدرا. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله من منحتهم به طهرا، وعلى أصحابه من أجزلت لهم به من عطاياك عطاء جزلا وفرا، وعلى من تبعهم بإحسان وسار بمسارهم وجرى بمجراهم خير مجرى، على ممر الدهور والعصور إلى يوم الوقوف بين يديك، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أكرم الخلق عليك، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين المتذللين بين يديك، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من الأمر كله منك وإليك. وبعد، ويواصل الشيخ ذكر الأحاديث المتعلقة بالتصرف في المال، وختم هذا الباب بحديث تصرف المرأة في مالها ومال زوجها، وحديث المسألة ومتى يحل أن يسأل الإنسان من أجل الفقر ومن أجل الحاجة. فروى لنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز امرأة عطية إلا بإذن زوجها، في لفظ يعني أن تعطي عطية، في لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلى الترمذي. فعلمنا بذلك أنه جاءت الأحاديث فيما يتعلق بالأسرة ونفقاتها، ما تنفق وما تخرج المرأة في بيت زوجها، إما من مال زوجها أو تصرفها في مالها هي، أو ما يباشرون به الضيف، أو ما يعطونه للسائل والمسكين إذا ورد عليهم، إلى غير ذلك. ومجموع الأحاديث يدل على اختلاف الأحوال باختلاف عادات الناس وأعرافهم في البلدان، واختلاف الأزواج وسخائهم وجودهم وشحهم وبخلهم وعدم رضاهم. أما فيما يتعلق ببذل المرأة وتصرفها من مالها، فالجمهور على أن هذا الرواية التي لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، إنما هو محمول على التراوح بينهم والتشاور فيما يصلحهم، إرشادا إلى ما هو الأفضل، بحيث لا يستبد أحدهم بماله دون مطيطيب خاطر زوجه وقرينه ورفيقه في الحياة. وأنه من جهة الجواز جائز للزوج أن يتصرف في ماله كما شاء، وللزوجة أن تتصرف في مالها كما شاءت. وإنما قال بظاهر هذا الحديث طاووس، وقال على المرأة أن تشاور زوجها فيما تتصدق به أو ما تنفقه من مالها. وجاء عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنها تتصرف إلى الثلث، ولا تتصرف فيما زاد على الثلث إلا بمشاورة زوجها وبإذن زوجها. وهي رواية عن الإمام أحمد، ولكن روايته الأخرى المفتى بها في مذهبه والذي عليه جمهور العلماء أنه لا حجر على أحد من الزوجين في ماله الخاص ولا في ملكه الخاص، فكل في ملكه يتصرف بماله حيث أباح الله تبارك وتعالى، ولا يحرم عليهم إلا ما حرم الله تعالى من صرف المال في قطيعة أو أذن أو خمر أو سحر أو غير ذلك من المحرمات، وما عدا ذلك فجائز لكل من الزوج والزوجة أن يتصرف كل بماله فيما أباح الله تبارك وتعالى له. إذن لم يقول بمنع المرأة أن تتصرف في شيء من مالها أحد إلا رواية الإمام مالك فيما زاد على الثلث لأجل استقامة الأمور في الأسرة، بحيث لا تذهب أموال كثيرة لا يدرى أين ذهبت، ثم تكون للأسرة حاجة أو ترتيب، أو يكون هناك راي حسن في استصلاح ذلك الأمر أو وضعه في محل أحسن إلى غير ذلك. وقال الجمهور لا حرج في ذلك، وقد جاءتنا أحاديث منها ما يدل على منع المرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه، ومنها ما يدل على إباحة أن تنفق المرأة من بيت زوجها، ومنها ما جاء فيه الترغيب في الإنفاق إذا كان بطيب نفس منه وهي غير مفسدة في المال، ومنها ما قيد بكونها غير مفسدة وإن كان من غير أمره، ومنها ما جعل الحل فيه مربوطا بكونه رطبا ونحوه. فبذلك قلنا أنه تختلف الأحوال باختلاف العادات والأعراف في البلدان، وباختلاف طبائع الأزواج ورضا بعضهم وعدم رضا الآخر، وسخاوة بعضهم وبخل الآخر وما إلى ذلك. فجاء عن أبي هريرة فيما رواه أبو داود في المرأة تتصدق من بيت زوجها، قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. فهذا محمول على الزوج الشحيح البخيل الذي لا يرضى لزوجته أن تنفق شيئا من ماله، فإذا كان بهذا الحال وعرفت زوجها بهذا الحال فتترك ماله لا تنفق منه إلا ما أذن لها فيه. وجاء في رواية ابن ماجه عن عبد الله ابن عمرو قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وهذا مثل الذي جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو محل نظر كون العطية من مالها أو من مال زوجها. ثم جاءنا أيضا حديث في رواية أبي داود والنسائي والترمذي عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجران، ولزوجها مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا، له بما كسب ولها بما أنفقت. هذا محمول على زوجين متفاهمين تعرف من زوجها محبة الصدقة ومحبة النفقة، فيتنفق منهم من بعلم رضا فلها أجر ولزوجها أجر، بل وللخازن مشاركة لهم إن كان هناك خازنا أيضا في إخراج الصدقة في ثوابها، له مشاركة في ذلك. وجاء في رواية عند أهل السنن عن أسماء أن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء، ما عندي مال أملكه، إلا ما أدخل علي الزبير، المال حق الزبير زوجها زبير بن العوام، والمال في البيت، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ يعني أعطي وأنفق؟ قال يرضخي ما استطعتي ولا توعي فيوعي الله عليك. وذلك لما يعلم صلى الله عليه وسلم من حال الزبير، وأنه طيبة النفس بالتصدق وما إلى ذلك، فبذلك قال لها ارضخي أنفقي من هذا المال، لأنه مال طيب من إنسان طيب يحب إنفاقه في الخير وفي وجوه الخير. ولا توعي فيوعي الله عليك، وفي رواية لا تحصي فيحصي الله عليك. ومنها ما جاء في رواية الأئمة الستة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة فإن لها مثل أجره، لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك. وجاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها غير مفسدتين عن أمره فلها نصف أجره. ولأنه له الأجر بما ملك وله الأجر بما أنفقت. ولا شك أن ملاحظة التقييد بالرضا له اعتبار، وكذلك كونه غير مفسدة بأن لا تحسن التصرف أو تتسبب في شيء من 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 إحراج زوجها أو ترك في أو تلافي ماله أو إعطاء من لا يستحق أو إعطاء من يستعين به على المعصية، هذا ما يجوز له، غير مفسدة فتكون مفسدة. وهكذا جاءنا أيضا في حديث أبي داود عن سعد بن أبي وقاص ولما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر قالت يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا ولودود ورفي وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم، قال الرطب تأكلنه وتهدينه، الرطب تأكلنه يعني الشيء الذي إذا بقي يفسد ويتغير ويتعاد ويعتاد الناس التهادي به مثل الرطب، فقال فمثل أبرطا قال الرطب تأكلنه وتهدينه. فإذا يقول سيدنا الإمام النووي أيضا إن الإذن من الزوج لزوجته ضربان، أحدهما الإذن الصريح للنفقة والصدقة، والثاني الإذن المفهوم من اضطراد العرف كإعطاء السائل كسرى مثلا نحوها مما جرت به العادة واضطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضا الزوج به فإن ذلك حاصل وإن لم يتكلم. يقول هذا إذا علم رضا بالعرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به، فإذا اضطرب العرف أو شكت في الرضا أو علم شحه وبخله لم يجوز المرأة عندئذ ولا غير أن تتصدق من ماله إلا بإذنه الصريح، بإذنه الصريح. وهكذا فإذا كان الأمر زائدا على المعتاد وما جرت به العادة فلا بد من إذن لفظي من الزوج، وإلا لا تتصرف في ماله كذلك. وبعضهم جعل الحديث في حق الجمرة في أعمالها إذا ما كسمتها أمر للمرأة في مال إذا ملك زوجها عصمتها أن محمول على غير الرشيدة، فالمعنى أن غير الرشيدة ينتقل ولايتها من أبيها إلى زوجها فيصير زوجها ووليها، فلا تتصرف إلا بإذنه إلى أن ترشد. إلى أن وعلمت ما قال في ذلك المالكية. إذن هذا ما يتعلق بشأن إنفاق المرأة في بيت زوجها، وفيه بيان شامل كامل من خاتم الرسائل على رعايات الأمور من جوانبها، وألا يعتدي أحد على مال أحد، ولا يسرفه في غير مصرفه الذي شرعه الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وفيه بيان النظام البديع الذي جاء به التشريع، وفيه خير الجميع، وفيه الفائدة للفرد والمجتمع والأسرة والبلدة إذا روعيت هذه الأمور، وهو أبعد شيء عن التخاصم والتصادم والتأذي والدعاوي والبلاوي. فصلى الله على الهادي سواء السبيل. ثم ذكر لنا حديث قبيصة بن مخارق في المسألة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة. رواه الإمام مسلم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إذن فالمسألة في شريعة الله لها قانون وأمرها خطير، وإن كانت في بعض الأحوال تجب وفي بعض الأحوال تندب، ولكن مع ذلك كله فإن غالب ما يكون من المسألة مذموم، ومنه جائز ومنه محرم لا يجوز. ومن ذلك السؤال بوصف، أي وصف كان، إن لم يكن متحققا به فما يأخذه باسم ذلك الوصف فهو حرام عليه. فكل من طلب مالا لدين ولا دين عليه فما يأخذه حرام، كل من طلب مالا يقول إنه لأنه عنده أيتام وليس عنده أيتام فما يأخذ حرام، ومن سأل بوصف العلم ولم يكن عالما فما يأخذ حرام، ومن أعطي بوصف الصلاح ولم يكن من الصالحين فما يأخذ حرام، وهكذا كل من أخذ بوصف ليس فيه ذلك الوصف. ثم من جملة الوصف الفقر والحاج، فمتى يجوز له أن يسأل عن الحاجة والفقر؟ إذا كان عنده قوت يوم وليلة فلا يجوز له أن يسأل باسم الفقر، عند قوت اليوم والليلة كمل كل بيت وصباح الصباح تملأ بكرة رزق بكرة، إذا اضطريت ما حصل شيء يجوزك تسأل بيجيب لك رب بكرة بيجيب لك رزق بكرة، ها ويقول لك. فما يجوز باسم الفقر يسأل وعنده قوت اليوم والليلة. ها وقيل إلى قوت ثلاثة أيام، وهكذا إذا كان باسم حادثة حدثت له وما إلى ذلك ففيه لا إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، تحمل حمالة فعلت له المسألة، إما من تكلف ديونا، وخصوصا إذا تحمل حمالة في إصلاح بين الناس أو في فك مشكلة أو في مصلحة عامة وما إلى ذلك، فيسأل لسد دينه فيجوز له ذلك حتى يصيبها حمالته، فإذا أصابه قالوا تفضل أنت ما عليك حمول، قال خلاص قد قضى عني ربي حمولي، ما عاد يزول يأخذ شيء، إن أخذ زيادة على مقدار الدين فما يأخذه حرام. ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله وهتهدم بيته بسيلة وبصاعقة أو زلزلة وما لذلك ما عادش عنده مسكين، أو أي جائحة من الجوائح اجتاحت ماله فأصبح لا شيء حتى يصيب قواما من عيش يكفيه ويكفي أهله خلاص ويمسك. ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من أهل العقل من قومه أنه محتاج فعلا، ما يجد القوت، ما يجد الأمور المهمة، فعندئذ تحل له المسألة. وفي هذا تقييده صلى الله عليه وسلم لشأن المسألة وتنفيره من السؤال في غير محله. وورد أيضا أن ما يبغض السؤال إلا الله سؤال المساجد، الذين يكون سؤالهم في بيوت الله، وهم أيضا ما بين جائز وما بين حرام وما بين مندوب إذا كان لأمر من الأمور المهمة أو التي تحتاجها الأمة ويحتاجها الناس وما إلى ذلك. فاختلفت إذن أحوال الناس، فأما من يسأل استكثارا أو يجعل المسألة للناس حرفته وديدنه فهذا على خطر كبير، ولا يبارك له فيما يأخذ، بل يزداد فقر قلبه حتى ولو زاد ماله يزداد فقرا في قلبه. وقال ولا فتح على نفسنا أحد ولا فتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن حرفين: ما ازداد عبد بعفو إلا عزا، وما نقص مال من صدقة، ولا فتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فندبت الشريعة أهل الإسلام والإيمان أن يرتفعوا بأنفسهم عن التشوف إلى ما في أيدي الناس وعن سؤال الناس. وفي ذلك يقول قائلهم: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تعجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وجاء أن سيدنا الحسن بن علي لما ترك خلافة الظاهر الحكم لمعاوية وجعل من المشارطة بينه وبينه أن يرسل له 100,000 كل عام من المسلمين لينفقها سيدنا الحسن بنظره على مصالح المسلمين وعلى الضيوف وما إلى ذلك. ففي بعض السنوات تأخر فلم يصله شيء، وكان من فاقا في أوجه الخير فكثر دينه، فدعا بقرطاس ودواء وقلم ليكتب إلى معاوية يذكره بالشرط ولما زاد عليه من الدين، ثم ترك ذلك. فلما نام رأى جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حسن، أدعوت بقلم وقرطاس ودواء لتكتب إلى مخلوق مثلك؟ قال: قد كان ذلك يا جد ثم ترك. قال: فلا تفعل. قال: فما أفعل؟ قال: قل: اللهم اكذب في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك، اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما آتيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين، فخصني به يا رب العالمين. فجعلت أدعو بهذا الدعاء، فما أدري إلا ووصلت إليه رسول معاوية بأضعاف ما كان يرسل الأذان الدخيل. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته قال هكذا يا ولدي من رجا الخالق ولم يرجو المخلوقين. فاستمر على تربيته وترقيته وهو في برزخه صلى الله عليه وسلم كما كان يربيه في حياته عليه الصلاة والسلام ويلاحظه من صغره، فما ترك ترقيه في تربيته إلى أواخر عمره رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهكذا وبقي ما كان من المسألة للمصالح العامة أو لحاجة بين المسلمين أو لأجل إصلاح وما إلى ذلك، فهنا يأتي فيه دور المندوب ودور فرض الكفاية ولو بالمسألة. فإذا صحت فيه النية فلا معنى بعد ذلك للتأخر رعاية لشرفه أو مكانته عند الناس إذا كان لا يأخذ من هذا شيئا لنفسه ولا لحاجته، ولكن يصرفه في أمر صلح بين الناس أو أمر عام في خيرات الناس، فلا معنى لترك السؤال عند ذلك. كحال المضطر الذي إن لم يسأل خاف على نفسه هلاك أو على ولد يعوله، فحينئذ يجب عليه السؤال. فإذا بقي متعززا بعكس هذا كذا حتى مات فهو ماثوم، واجب عليه أن يسأل بمقدار الحاجة ومقدار الضرورة. إذن فاختلفت الأحوال والمقاصد والنيات، والرب يرقب القلوب ومراداتها ومقاصدها والتفاتاتها وتوجهاتها. ولما كان بعض أهل الخير والصلاح إنما يسعى لما فيه المنفعة للعامة وما فيه صالح المسلم، فيأتي ويمر على ذوي الغنى والثروة والقدرة ويسألهم ويلح عليهم، فقال له بعضهم إنك يغضبون منك هؤلاء لما تسألهم، قال خلهم بعدين بيفرحون، خلهم دحين يزعل لك انه بيفرح اذا حصل مال وانصرف في مكان الخير، خلوه دحين يزعل بعدين. فهو لا يبالي بمنزلته عند الناس ويسعى لوجه الله تبارك وينفقها في الخير، فمثل هذا لا حرج عليه في السؤال ولا مشكله عنده. واما الذي يسال عن ظهر غنى او يسال للتكثر او يسال بوصف ليس فيه، فتأتي المسألة خدوشا في وجهه يوم القيامة، حتى أن من الناس من لا يبقى في وجهه عند القيامة مزعة لحم، يبقى شكل هيكل عظم منزوع لحمه كله بصور منظر موحش لما كان يسأل في غير محله. لا تزال المسألة بالسائل خموشا في وجهه يوم القيامة حتى يحشر وليس في وجهي مزعة لحم قطعة لحم. إذن اختلفت الأحوال واختلفت المقاصد والنيات، كذلك مما ينبغي أن لا تكون المسألة في أماكن العبادة والطاعة كالمساجد نحوها إلا لضرورة وحاجة ملحة، وإلا ففي غير هذا الموطن فإن هنا يسأل الحق جل جلاله في بيته. ولما كان سيدنا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في وسط الكعبة، دخل الأمير بعدين قال ألك حاجة يا سالم اقضيها؟ فقال له أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. قال أستحي أسأل غيره وأنا في بيت الله، أقول لك يا فلان يا فلان عيب. واستحي الأمير على نفسه وسكت. خرجوا لما خرجوا من المسجد قال الآن قد صرت خارج البيت، فهل لك من حاجة فنقضيها؟ قال تعني من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ الحاجات الآخرة ما لي يد عليها ما لي نصيب، لكن من حاجات الدنيا. قال أما حاجات الدنيا فإني لم أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها من غير مالكها؟ قال أنا ما سألتها الذي يملكها اللي بيده الأمر كله ما سألته إياها، وإن أسألك أنت. لا إله إلا الله. وهذا عز أهل التقوى وثقتهم بمولاهم جل جلاله وتعالى في علاه. ولكل مقام مقال ولكل حال رجال. إذن في الحديث بيان أن هو قد تحل المسألة من أجل حمالة حمل ودين، وبهذا قال الفقهاء أن من تدين لإصلاح بين المتخاصمين أو بمصلحة عامة للمسلمين يجوز أن يعطى من الزكاة مقدار الدين ولو كان غنيا، حتى عنده مال، ولكن تحمل هذا الدين لمصلحة عامة ما هو لشيء من أغراضه، فيجوز أن يعطى ولو من الزكاة ولو كان غنيا، فتحل له المسألة. فإذا تكفل وحمل وضمن شيء فيه حق للدماء، فيه حفظ لأعراض الناس، فيه تعليم الجهال، فيه إنقاذ غرقى أو مرضى وما إلى ذلك، فكان هذا تدين لأجل ذلك فيعطى وإن كان عنده ما يقضي هذا الدين من ماله، ويتحل له المسألة. لصنعه لذلك المعروف ورعايته لحقه. فمن أصابته كذلك جائحة في ماله أهلكته، مثل سيل أو نار حريق أو صواعق أو برد إلى غير ذلك مما أصابته الجائحة، فحينئذ تحل له المسألة. وينبغي للناس أن يراعوا وضعه وحاله، فإن الذي يعطي في النوائب ينزع منه الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في الحديث ثلاث من كن فيه وقي شح نفسه: من قرى الضيف وأدى الزكاة وأعطى في النائبة، عندما تنوب أحد المسلمين النائبة وتنزل به كارثة ومصيبة يعطي فيها. فإذا كان يعطي في النائبة يفرح بالضيف إذا جاء ويؤدي الزكاة، فهو ممن وقي شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله لا إله إلا الله. يقول صادم: إن أحدكم يسقط من بطن أمه ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله تعالى ويغذيه. وقد تقدم معنا مطل الغني ظلم، ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته. فحفظ الإسلام كرامة المسلم. من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته خموش أو خدوش أو كدوح، إلى صلاة ما يغنيه، قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب، يعني 5 دنانير أو 50 درهم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. سواء. فعرفت اختلاف الأحوال والمقاصد والنيات. فإذا أعطي مالا طيبا من غير مسألة ولا استشراف نفس، وهو يجوز له أخذه إن كان من زكاة وهو من أهلها أو كفارة صدقة ومن أهلها، وجب أخذه عليه. وقال الحنابلة: واجب عليه أن يأخذه. سواء. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم مرضا سيدنا عمر بعض العطاء، فقال: يا رسول الله أعطي من هو أحوج إلي مني. قال: يا عمر، ما أتاك من هذا المال من غير إشراف نفس ولا مسألة فخذه، فإن كنت محتاجا إليه فتموله، وإلا فتصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. لا تسأل ولا تستشرف نفسك إلى شيء، وإن البركة تحصل فيما جاء من غير استشراف نفس، من غير استشراف نفس ومن غير مسألة. وهكذا كانوا ما يحبون ما تستشرف إليه النفوس، ويتحذرون منه في ورعا واحتياطا ورفعة في شانهم. حتى جاء بعض الأخيار الصالحين وكان حمالا يشتغل حمالا، فجاء إلى بيت صالح أيضا حمل حمولا من الحطب وأدخله. صادف في وقت كانوا يشون فيه شواء في البيت، شم رائحة الشواء، فقال صاحب البيت اغرفوا شيئا من الشواء واعطوه هذا الحمال. فعرفوا جلوا فردوا، جابوا له ولده وردوا، قال ما أريد، قال خذ هذا أبي، قال ما أريد، رد، رفضوا بشدة ومشى. فلما مشى قال لوالده الرجل رفض مرضي، قال مشى، قال يلحقوا به الآن بيقبلوا منك، قال لك قد رفض مرضي، قال لا روح الآن بيقبلوا. راح تبعوا حصلوا تأخذوا بدون ما يراجع، عجيب رجع، قال قبلوا على بسهولة خلاص ما قال شيء. قال له والده إن هذا الرجل من الصالحين، إنه لما دخل بيتنا فشم رايح شو استشرفت نفسه ورغبت، فلما قدمت نفسه رفضه ورده. فلما ذهب أيست نفسه ولم يلتفت إلى شيء، فجاءه من غير إشراف ولا زرف، فلذلك قبله. أن الرجل يراعي قلبه ويراعي خواطر، والصالحون يعرفون الصالحين. وهكذا معاملتهم مع الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، قال ما أتاك من غير مسألة. ولهذا كان يقول بعض الصالحين مذهبنا لا نسأل ولا نرد ولا ندخل، هذا مذهبنا، ما نسأل أحد ولا نرد ما جاءنا من غير مسألة ومن وجه لا شبهة فيه ولا ندخل ما جاء. فقيره محر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبلي، لقد رفضوا الدنيا الغرور ما سعوا لها، والذي يأتي يبدر بالبذل. فقيره محر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبلي. وأما السؤال بلا مع عدم المصلحة العامة ولا الحاجة والضرورة، قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجل فيسأله وأعطاه أو منعه، كما جاء في البخاري. ما أغناك الله فلا تسأل الناس شيئا، فإن اليد العليا المعطية وإن اليد السفلى هي المعطاة. وهكذا تعددت الروايات في ذلك، من سأل الناس عن ظهر غناء جاء يوم القيامة في وجهه خموش، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. من سأل الناس ليثري به مال وكان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم، رضف حجر محمى بالنار يقول، هذا مثل ذي يصلح مهنته سؤال الناس، يصلح العصابة مع الجماعة يرتبون ترتيب، انتظروا احنا وانت قول كذا وانا اقول كذا وانا اقول كذا، بعدين يأكل في القيامة رضف حجارة محماة بالنار، لأنه خرج عن سواء سبي مع ما أحب الله منهم. من سأل الناس ليثري به مالا كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم. فمن جاء لقله ولكثر، من بغيت خمش قليلة وكثير، بغيت رضف قليلة وكثير، أنت قس لنفسك قياس، حسب نفسك بغيت كثير بغيت قليل، الله يجير من النار. في لفظ عند ابن ماجه إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة، الذي فقر مدقع أو الذي غرم مقطع أو الذي دم موجع. لا إله إلا الله. من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه يوم القيامة. لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه فلا يكون له عند الله وجه. ولما جاء السائلان إليه صلى الله عليه وسلم فسأل، وهو يقسم الصدقة في حجة الوداع، قال فرفع إلينا البصر وخفضهم فرعنا جلدين شابين جلدين، قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني تقيسوا لنفسكم قياس، إن كان ما تقدرون على الكسب خلوا هذا المدين وإلا أما أنا ما بردكم. ولهذا كان يقول إن لسائل حق ولو جاء على فرس، وعهدته بينه وبين الله، المعطي لا ضرر عليه إلا أن يعلم أن السائل يصرفه في معصية الله، وما عدا ذلك فلا ضرر عليه أن يعطي ولو لغني. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته، رجل صالح من بني إسرائيل وأحب صدقة تكون خالصة لوجه الله، فكان له شأن غريب، جمع مال مسكين من فقره من هنا ومن هناك حتى تجمع له مال، وأراد أن يكون صدقة سر لا يعلم بأحد. خرج في الليل رأى سواد إنسان رماه عليه، أصبح الناس يتحدثون، قالوا البارح سارق خرج في الليل حصل واحد مرماله كيس، قال لا حوله، وسمع الخبر قال لا حوله، وكان الكيس حقي وقع له عند سارق، الظهر أن نيتي غير خالصة لوجه الله، وأنا راح جمع فلوس مسكين فلوس حتى تجمع له مال، وخرج في ظلمة الليل شاف سواد إنسان رماه. وإذا بالناس يتحدثون ثاني يوم الصباح يقولوا فلان الباغية دي الزانية خرجت في الليل حصل واحد عطاها رمالها مال، وإذا سمع الخبر قال إنا لله وإنا للحين، من سارق إلى زانية لا حول، هذا علامة أني ما أخلصت الوجه إلا ما عندي الصلاح مع الله. جمع له مال ثالث مرة حتى حصل جمع مال، فخرج في الليل شاف سواني رماه، وإذا أبو غني كبير من أثرياء البلد، أصبح الناس يقول بارح بصدق على غني الغني الفلاني ثري وعظور له كيس رموه البارح، الناس يتحدثون، سمع الرجال الخبر قال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زاني وعلى غني، يعني روح مالي. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان ادعو فلان قل له إن الله قد قبل صدقتك وأثابك عليها وضاعف أجرك، أما السارق فإنه تاب واستعف، والثانية قال إذا رجعت عن الزنا وتابت بسبب صدقتك واستعفت، وأما الغني فاعتبر وتصدق، كان ما يتصدق، قال فلك ثواب صدقة الغني كله، ولك ثواب توبة الزانية، ولك ثواب توبة السارق فوق ثواب الصدقة. الله، لأنه مخلص مع الله، فالنبي بشره بأن هذا عند الله كبير وماشي ضاع له عند الله، وهكذا صاحب النية الصالحة ماشي يضيع له عند الله تعالى. الله يرزقنا الإخلاص الوجه الكريم والصدق معه، يقبل بوجه علينا وعملنا بألطافه الجميلة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك على أصحاب الفاتحة.